يسمع كلام فلان في فلان ويبلغ فلان ويشعل النار بين الناس، يوقع الفتن والمصائب بين الناس. وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، يبول يمشي مثل الحيوان، لا يستجمر ولا يستنجي، نسأل الله العافية. فإذا كان الذي يمشي بالنميمة يعذب في قبره، والذي ما يتنزه من البول يعذب في قبره، فما بالكم بالذنوب التي هي أعظم من ذلك. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا، اللهم اغفر لنا. باب التعوذ من البخل. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك عن مصعب قال كان سعد رضي الله تعالى عنه يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وهو الخوف من الجهاد والخوف من كلمة الحق، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وهو أن يبلغ من العمر نهايته حتى لا يدري ماذا يقول. فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ به، لأنه إذا وصل إلى هذا ما يستفيد، ما يفهم، ما يعقل. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا يا أرحم الراحمين. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، فأعوذ بك من عذاب القبر. نعوذ بالله من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان، امرأتان كبيرتان، كبيرتان في السن، من عجز يهود المدينة، من نساء، من النساء العجائز من يهود المدينة، فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، اللهم أعذنا من عذاب القبر وعذاب النار، فكذبتهما. قالت عائشة رضي الله عنها: فكذبتهما، لأنهما يهوديتان، ظننت أنهما كاذبتان، ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له، فقال: صدقتا. فالحق يجب أن يقبل ولو كان القائل كافرا، الحق يجب أن يقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها إلا الثقلين، كما ورد في بعض الأحاديث أن عذاب القبر يسمعه جميع الحيوانات إلا الجن والإنس. وهذا من رحمة الله، لو سمعنا أصوات المعذبين ما هنئنا بطعام ولا، ولكن الله حجب عنا. يجب أن نؤمن ونستعيذ بالله من عذاب القبر، ونتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي. إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، تسمعه البهائم كلها، فما وما رأيته بعد بعد هذه القصة في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من العجز يعني أن تعجز عما ينفعك، لا تعجز عما ينفعك، اجتهد فيما ينفعك واجتهد في طاعة الله عز وجل. والكسل لا تتكاسل وتتوانى عن الخير، اجتهد في فعل الخير ولا تتكاسل عنه. والجبن وهو الخوف من الجهاد والخوف من كلمة الحق فلا تجبن. والهرم يعني أرزل العمر أن تكون كبيرا في السن حتى لا تعقل شيئا. وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال الحافظ رحمه الله تعالى وقد تقدم شرح المراد بفتنة المحيا وفتنة الممات في باب الدعاء قبل السلام في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة. وأصل الفتنة الامتحان والاختبار، وكلنا في هذه الدنيا في اختبار. إذا كنت معافى فأنت في اختبار، هل تستعمل قوتك في طاعة الله أم في معصيته؟ وإذا كنت مريضا فأنت في اختبار، هل تصبر وتحتسب وتفتش نفسك وتتوب إلى الله أم لا؟ وإذا كنت غنيا فأنت في اختبار، هل تؤدي الزكاة؟ هل تؤدي النفقات الواجبة؟ هل تعمل الخير أم لا؟ وإذا كنت فقيرا أنت في امتحان، هل تصبر وترضى بما قسم الله أم تعصي وتقع في المحرمات؟ كلنا في اختبار، هذه الدار دار الاختبار، فعلى المسلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، ويحذر المعاصي والمخالفات. وأصل الفتنة الامتحان والاختبار، واستعملت في الشرع في اختبار كشف ما يكره، ويقال فتنت الذهب إذا اختبرته بالنار لتنظر جودته، يوضع الذهب على النار ليظهر صفاؤه وجودته. وفي الغفلة عن المطلوب، إذا غفلت عما أوجب الله عليك فتنتك الدنيا وأوقعتك في الغفل، كقوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني إذا شغلك ذلك عن عبادة الله وطاعته. وتستعمل في الإكراه على الرجوع عن الدين، نسأل الله العافية أن يفتنك الكفار أن ترجع عن دينك والعياذ بالله، لقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني أرادوا صرفهم عن دينهم ولكن الله ثبتهم. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الحافظ قلت واستعملت أيضا في الضلال والإثم والكفر والعذاب والفضيحة، كل هذا نطلق عليه فتنة، نعوذ بالله من سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتنة المحيا أي زمن الحياة، استعيذ بالله من فتن حياتك، أسأل الله أن يعيذك من الفتن. والممات أي زمن الموت من أول النزع وهلم جرا، استعيذ بالله من فتنة الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه. الشيطان أعاذنا الله منه لا يزال يوسوس إلى الموت، فنستعيذ بالله من الفتن، من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: باب التعوذ من المأثم والمغرم. حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. المأثم جميع المعاصي والآثام، والمغرم أي الدين، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر. والغنى فتنة، كما قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالغنى فتنة إذا لم يتق الغني ربه ولعب بماله بمعاصي الله ومحرمات الله، فإن ذلك فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك الفقر فتنة إذا وقع في المعاصي ووقع في الظلم والبغي والاعتداء على الناس، فهذا أيضا فتنة. نعوذ بالله من فتنة الغنى ومن فتنة الفقر، وأعوذ بك ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال أعاذنا الله منه، يخرج في آخر الزمان ويزعم أنه رب، قاتله الله ولكن الله فضحه، فإنه أعور العين اليمنى، عينه اليمنى عوراء كأنها عنبة طافية، ومكتوب بين عينيه كافارا، يقرأ ذلك كل مؤمن وإن كان قبل ذلك لا يعرف القراءة. هذا من رحمة الله، وهو يدعي أنه رب ولكن الله فضحه. اللهم أعذنا من فتنة المسيح الدجال ومن سائر الفتن ما ظهر منها وما ظهر. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي، نظف قلبي من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، كما نظفت الثوب الأبيض من الوسخ. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بهذا. باب الاستعاذة من الجبن والكسل. قال البخاري: كسالى وكسالى بضم الكاف أو فتحها واحد، وهو التكاسل والتواني عن الخير. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين، شدة الدين وغلبة الرجال، تسلط الظلمة، نسأل الله العافية. باب التعوذ من البخل. البخل والبخل واحد، البخل بضم الباء وسكون الخاء، أو البخل بفتح الباء وفتح الخاء واحد، مثل الحزن والحزن معناهما واحد. حدثني محمد بن المثنى، حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم بفضله وكرمه، إنه جواد كريم. كان يأمر بهؤلاء الخمس ويخبرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. باب التعوذ من أرذل العمر. ومن عادة البخاري رحمه الله إذا ورد في الحديث كلمة وفي القرآن مثلها يفسرها. أراذلنا سقاطنا، وهذا عندما قال الكفار لنبي الله ما اتبعك إلا أراذلنا، يعني ما اتبعك إلا ضعفاؤنا وفقراؤنا، هكذا كان الكفار يقولون لأنبياء الله تعالى. والفقراء هم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، جميع الأنبياء والرسل ما اتبعهم إلا الفقراء، وأما المترفون قليل منهم من آمن، وذلك لأن أهل الأموال وأهل الغنى وأهل الجاه يتكبرون عن قبول الحق، أما الفقراء إذا ظهر لهم الحق اتبعوه، ليس عندهم ما يمنعهم، أما أهل الترف فإنهم يتكبرون والعياذ بالله. إلا من هدى الله. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم كبر السن أرذل العمر، وأعوذ بك من البخل. باب الدعاء برفع الوباء والوجع. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وباء، يعني كان جوها يعني فيه وباء، فإذا ذهب إنسان يصاب بالحمى ونحو ذلك. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن ينقل ذلك الوباء إلى الجحفة، وأصبحت المدينة طيبة لا وباء فيها ولا شر. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها، الحمى والوباء الذي كان فيها، انقل ذلك إلى الجحفة قريبا من رابغ، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفع الله الوباء من المدينة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد أن أباه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنت لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فبشطره؟ قال الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امراتك. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه. قال سعد رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أي من مرض أشفيت منها الموت أي قاربت الموت فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعيادة المريض فيها أجر عظيم. فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع. وصل بي ما ترى من الوجع أي مرض شديد وأنا ذو مال صاحب مال أعطاني الله مال ولا يرثني إلا بنت لي واحد ليس لي وارث إلا بنت واحد أفأتصدق بثلثين مالي بالثلثين قال لا قلت فبشطره نصفه قال الثلث كثير إن كان ولا بد الثلث والثلث كثير فالإنسان في حالة المرض ليس له من ماله إلا الثلث أصبح المال حق الورث إنما الله برحمته أعطاك الثلث لا يجوز أن توصي بأكثر من الثلث إذا كنت تريد أن تعمل الخير ففي حال الصحة أما في حال المرض ليس لك إلا الثلث إنك أن تذر ورثتك أغنياء إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم تتركهم عالة فقراء يتكففون الناس يسألون الناس بأكف وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجر حتى ما تجعل فيه امرأتك هذا من فضل الله كل ما ينفق المسلم بنية صالحة يؤجر عليه إذا أنفقت على زوجتك وعلى أولادك وعلى أهلك وعلى أقاربك ابتغاء وجه الله الله يثيبك على ذلك حتى ما تجعل في فم زوجتك الله يأجرك على ذلك إذا صححت نيتك وأردت أداء ما أوجب الله عليك وأردت أن تحسن إلى أهلك وأولادك وليستعينوا بذلك على طاعة الله ونفقتك تؤجر عليها الحمد لله قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي لأنه كان من المهاجرين هاجر من مكة إلى المدينة وكان مرضه بمكة والمهاجر إذا رجع إلى البلاد التي هاجر منها ومات فيها ينقص أجر الهجرة فخاف سعد رضي الله عنه أن يموت بمكة فينقص أجر هجرته وخلف بعد أصحابي أبقى بمكة بعد أصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم أي أكمل لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس يعني كلمة تحزن لكن البائس كما نقول مسكين كلمة تحزن لكن البائس سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه قال سعد رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حزن له وتأثر له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة لأنه مهاجر فمات بمكة نقص أجره فحزن له رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن حدثني إسحاق بن إبراهيم أنبأنا الحسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وهو الخوف من الجهاد وكلمة الحق، وأعوذ بك من البخل منع الزكاة ومنع النفقات الواجبة، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، يعني حتى لا أعقل شيئا، وأعوذ بك من فتنة الدنيا أن تشغلني عن عبادتك وطاعتك، وعذاب القبر وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم أعذنا من عذاب القبر وعذاب القبر. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وهو التواني عن الخير، والهرم يعني أن يرد إلى أرض العمر حتى يكون لا يعقل شيئا، والمغرم يعني الدين، والمأثم أي الذنوب. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى، يعني أن لا يطغيه والعياذ بالله، وشر فتنة القبر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي أي نظف قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس من الوسخ، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرك. باب الاستعاذة من فتنة الغنى. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سلام بن أبي مطيع عن هشام عن أبيه عن خالته وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. باب التعوذ من فتنة القبر من فتنة الفقر. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. فالغنى إذا أطغى كان فتنة، والفقر إذا أوقع صاحبه في المعاصي فهو أيضا فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي أي طهر قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم المعاصي والمغرم الدين. باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة، أن يكون في ذلك بركة وخير. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم وهي أمه رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك ادعو الله له. قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. والمال إذا صار فيه بركة وعمل فيه الطاعات وتزود للآخرة فإنه خير كبير، وكثرة الأولاد مع الصلاح والهداية أيضا خير كبير. اللهم أصلح أموال أولادنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، وبارك لنا فيما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. وعن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه مثله. باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة، بشرط مع البركة، والبركة أن يكونوا صالحين متقين. حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم